قال نافات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فمرحبا بكم في هذا اللقاء الذي سنتحدث فيه بإذن الله تبارك وتعالى عن مناهج التفسير. طالب العلم يحتاج أن يعرف ما هي مناهج المفسرين التي ساروا عليها، ما هي تلك المناهج التي سلكوها من خلال طرحهم لمعاني كتاب الله تبارك وعز وجل للسامعين. ومن خلال الاستقراء والنظر في واقع الكتب المؤلفة في هذا الباب وفي هذا الفن العظيم، ذكر أهل العلم أن أهل التفسير وجدوا، أو أن العلماء وجدوا، أن مناهج المفسرين لا تخرج في الجملة عن منهجين. المنهج الأول هو التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور، والمنهج الثاني هو التفسير بالرأي. وقد سبق لنا قبل الآن أن عرجنا على هذين المنهجين وذكرناهما بصورة سريعة، وقد جاء وقت التفصيل بإذن الله عز وجل لهذين المنهجين. المنهج الأول منهج التفسير بالمأثور، هو أن يعتمد المفسر أثناء تفسيره أو عند تأليفه لكتاب من كتب التفسير على النظر أولا في تفسير الآية من كتاب الله عز وجل إلى القرآن الكريم ذاته، فيبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن. فإن وجدت آية تفسرها آية فكان بها والحمد لله. وقد ذكرنا مرارا أمثلة على هذا المنح الأول. فإن لم يكن فالتفسير بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن لم يكن فينظر بعد ذلك في تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، فإن لم يكن فبتفسير التابعين. هل هناك إمام من أئمة التفسير من التابعين، عكرمة، مجاهد، غيرهما، تحدث في هذه المسألة، بين في هذه الآية قولا يذكره هذا العالم أو يذكره هذا المفسر؟ إذا اعتمد الإمام المفسر على هذه الأربع في طرحه لمادة التفسير أو في تأليفه، وأقصد بالاعتماد هنا أن تكون هي السمة الغالبة له، أقصد بهذا الاعتماد أن تكون هي السمة الغالبة له، أما أن تكون سمة كلية بمعنى أنه في طرحه لمادة التفسير سواء درسا أو تأليفا لا يعتمد إلا على هذه الأربع، فذاك لا يمكن أن يكون إلا قليلا، بل يكاد يكون نادر جدا، كفعل الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الدر المنثور الذي سبق أن بيناه وتحدثنا عنه قبل الآن وعن مؤلفه، وذكرنا أنه رحمه الله خص هذا الكتاب فقط بالمأثور عن السلف دون أن يظهر هو رحمه الله رأيه في آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وأما غير كتاب الإمام السيوطي رحمه الله فخذ ما شئت من كتب التفسير فإنها لا تخلو من رأيين. يعني الكتاب الأول مثلا، الكتاب الأول الذي يجعله العلماء من التفسير بالمأثور، وإمام هذا الفن مؤلفه أعني الإمام ابن جرير الطبري كتابه الجامع، مع ما فيه من التفسير بالمأثور الذي هو السمة الغالبة في الكتاب، إلا أن الكتاب لم يخلو، لاحظ أن الكتاب لم يخلو من اجتهاد الشيخ وترجيحاته واستنباطاته ونظره وتأملاته التي بثها في ذلك الكتاب، ومع ذلك اعتبر كتابه من التفسير بالمأثور. لماذا؟ لأن السمة الغالبة لهذا الكتاب، الطابع العام لهذا الكتاب، هو اعتماد الإمام ابن جرير رحمه الله على ما أثر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين. وقل مثل هذا الكلام تماما على كتاب الحافظ ابن كثير في تفسيره، على كتاب الإمام البغوي، على كتاب الإمام القرطبي، وعلى غيرها من كتب التفسير التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله ويعدونها من التفسير بالمأثور. والدليل على هذا الكلام الذي أذكره الآن، قد يقول قائل إنها إنما سميت بالتفسير بالمأثور الاعتماد الكلي، أقول الدليل على ما أقول، أولا خذ أي كتاب من الكتب التي سميتها الآن أنا، وستجد فيه ما ذكرت من تعليقات وترجيحات وبيان لآراء الإمام المفسر. الأمر الثاني، ما وقع بين المفسرين ذاتهم رحمهم الله من خلاف، فإن المفسرين لهذه في المؤلفين لهذه الكتب هم ذواتهم رحمهم الله، قد وقع بينهم شيء من الاختلاف، ولا أعني به الاختلاف المذموم، لا أعني به الاختلاف القبيح، لا حاشا، وإنما هو اختلاف تنوع موجود بينهم رحمهم الله في آيات الله تبارك وعز وجل الموجودة في كتابه سبحانه وتبارك وتقدس وتعالى. طالب العلم الناظر في هذه الكتب، يعني كتب التفسير بالمأثور، قلنا سيجد فيها هذا الخلاف المبثوث، قد يأتي في ذهنه أمر، وهو ما دام أن هذه الكتب كلها، مثلا كتاب الجامع للتفسير لابن جرير، كتاب القرطبي، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه الأربعة مثلا لو نظر فيها طالب العلم سيجد أن بينها شيء من الاختلاف في أقوال المفسرين، فقد يقول قائل ما دام أن هذه الكتب كلها مما يصنف في التفسير بالمأثور فاعتمادها على المأثور، فلماذا كان الخلاف؟ أقول كان الخلاف بينهم لعدة أسباب ينبغي لطالب العلم أن يعلمها، من أجل أن يلتمس العذر لكل إمام من هؤلاء الأئمة أولا، ثانيا من أجل أن يصل إلى الحق إذا أراد الوصول إليه من خلال ترجيحه لقول إمام على إمام، أو نقول تقليده لإمام على حساب إمام آخر، لأن طالب العلم حقه الاتباع، فسيتبع قول إمام من الأئمة بدليله يأخذه ثم يبني عليه، فيكون هو المعول عليه في طرحه لهذا التفسير. ولذكر أسباب الخلاف إن شاء الله عز وجل بين المفسرين مجال للحديث إن شاء الله بعد الفاصل، وفقنا الله وإياكم لكل خير.
بشرى ثلاثة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه، وآداب مع العالم، وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بشرى
أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الكرام، مرحبا بكم، عدنا إليكم بعد الفاصل، وها نحن نعود للحديث عن أسباب اختلاف المفسرين، وأعني بهم أهل التفسير بالمأثور. أول هذه الأسباب هي اختلافهم في وجوه القراءات، ولا أعني هنا اختلاف القراءات من ناحية التسهيل والتحقيق والإمالة وعدد الحركات، لا، فهذه كلها أو أغلبها يعود إلى لهجات عربية أراد أن يقررها الحق سبحانه وتعالى من خلال هذه القراءات أو هذا الجانب في القراءة. وإنما أعني باختلافهم رحمهم الله في جانب القراءات الاختلاف الذي يقع أحيانا بينهم، مثلا في حروف الكلمات أو في حركات الكلمات، الاختلاف في القراءات الذي يكون أحيانا في حروف الكلمات أو في حركات الكلمات. فمثل الاختلاف في حروف الكلمات في مثل قول الله عز وجل من سورة الفاتحة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وكلاهما قراءتان متواترتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فالمالك المتصرف سبحانه عز وجل في ذلك اليوم، والملك الذي بيده ملكه. هنا الاختلاف بين أهل التفسير في بيان المعنى لكلمة مالك أو ملك عاد إلى اختلاف القراءة من ناحية اختلاف حروف هذه الكلمات. خذ مثلا اختلافهم في حركات الكلمات، اختلافهم في حركات الكلمة التي تعد قراءة أخرى في هذه الآية. فمثلا في قول الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ويصدون، بضم الصاد وبكسرها، أيضا قراءتان سمعيتان متواترتان، ولكل قراءة منهما معنى بينه المفسر في تفسيره. هذا الاختلاف الذي وقع بين المفسرين، يصدون أي يصدون غيرهم عن الدخول في الإسلام وعن الدخول في الدين وعن دعوة عيسى عليه السلام، بالضم يصدون أي يصدون غيرهم من الناس، أو بالكسر يصدونهم أنفسهم فلا يتبعون هذا النبي. هذا الاختلاف الذي وقع سببه الاختلاف في الحركات الموجودة على هذه الكلمة التي تعتبر قراءة ثابتة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدى ذلك إلى اختلاف المفسرين. أيضا من أسباب اختلاف أهل التفسير بالمأثور اختلاف الوجه في الإعراب، يعني في إعراب الكلمة أو في وجه هذا الحرف الموجود في هذه الآية. قول الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. اللام هنا لا تنسى. منهم من ذهب إلى أن اللام هنا هي اللام الناهية، ومنهم من ذهب إلى أن هذه اللام هي اللام النافية. وعلى كل قول من هذين القولين يكون للآية معنى مختلفا. سنقرئك فلا تنسى النافية، إذا قلنا أنها اللام النافية فالمعنى أنك لن تنساه، فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظه. لا تجهد نفسك يا رسولنا عليه الصلاة والسلام في عملية التتبع أو المتابعة لقراءة جبريل، لن تبذل جهدا كبيرا في ذلك، فإن الله سيحفظه. وعلى قول من قال أن اللام هنا هي اللام الناهية أي لا تنساه، واتبع في ذلك الوسائل المعينة على ثباته وعلى بقائه وعلى رسوخه من المراجعة المستمرة لئلا يتفلت منك. لاحظ الآن هذا الاختلاف بين المفسرين رحمهم الله إنما بني على الاختلاف في وجه الإعراب لهذا الحرف الموجود معنا. أيضا من أسباب اختلاف المفسرين رحمهم الله اختلافهم في الجانب أو في بيان المعنى اللغوي للكلمة، لأن المفسر لا يمكن أن يكون مفسرا على الحقيقة، لا أقول ناقلا للتفسير كحالنا وحال الكثير من أمثالنا، لا، المفسر الذي يريد أن ينصب من نفسه مفسرا لكلام الله عز وجل لا بد أن يكون ملما بلغة العرب إلماما كاملا، لأنه أي القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم اعتماده بعد كتاب الله، تفسير الآية بالآية، تفسير الآية بكلام رسول الله، بكلام الصحابة، حتى الصحابة والتابعين إنما اجتهدوا وأعملوا اجتهادهم ورأيهم بناء على معرفتهم العظيمة والعريقة باللغة العربية. فلا يمكن أن يكون الشخص مفسرا وهو بعيد عن اللغة أو عن مفردات لغة العرب. فمن ذلك مثلا اختلاف المفسرين رحمهم الله في قوله عز وجل مخلدون في ذكر الولدان، لما ذكر الله عز وجل أن من نعيم أهل الجنة أن هناك ولدان مخلدون يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين. كلمة مخلدون تأتي في لغة العرب بعدة معاني، فكل واحد من المفسرين نظر إلى معنى من تلك المعاني. فمثلا منهم من قال مخلدون أي هو عبارة، يعني المعنى أنهم يعني سيعيشون أبدا فلا يموتون، فهم سيبقون خالدين ينعمون أهل الجنة بهذه الخدمة لهم. ومنهم من قال مخلدون أي مقرطون، أي واضعون للأقراط في آذانهم نوع من الحلية، نوع من التزيين لهم لينعم أهل الجنة أكثر بالنظر إلى هؤلاء الولدان الحسان الذين حلاهم الله تبارك وتعالى حتى بالحلية. هذا الاختلاف في بيان المعنى بين المفسرين، اختلاف المفسرين هنا إنما وقع من ناحية اللغة العربية، فلكل واحد منهم أخذ بقول أو بمعنى من معاني اللغة. أيضا من أسباب اختلاف المفسرين عليهم رحمة الله اشتراك اللفظ بين معنيين وأكثر. اللغة العربية لغة حافلة بالمعاني، فربما جاء اللفظ الواحد، جاء اللفظ واحدا ولكن له عدة معاني. لفظ العين في اللغة، لفظ العين يأتي بمعنى العين الباصرة، ويأتي بمعنى العين الجارية، ويأتي بمعنى العين الحاسدة التي تصيب الإنسان. لفظ القرء مثلا في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لفظ القرء في لغة العرب يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض، وبناء عليه اختلف أهل التفسير في المراد بهذه الثلاثة الأقراء، هل هي ثلاث حيضات أو هي ثلاثة أطهار. لفظ القسورة الرامي أو الأسد وغيرها من ألفاظ اللغة العربية، لفظ النكاح، لفظ النكاح الذي يعني وقع الخلاف بين المفسرين يعني في بعض آيات الأحكام بسببه. لفظ النكاح في اللغة العربية لفظ مشترك يأتي بمعنى الجماع ويأتي بمعنى العقد، وبناء عليه وقع اختلاف أهل التفسير عند تفسيرهم للآيات المشتملة على مثل هذه الكلمات التي تسمى بالكلمات المشتركة، الألفاظ المشتركة، لفظ واحد ويحمل عدة معاني، فيأتي مفسر يفسره بمعنى ويأتي الآخر فيحمله على المعنى الآخر، فيقع الخلاف بين المفسرين رحمهم الله جميعا. أيضا من أسباب الاختلاف بين المفسرين احتمال الإطلاق أو التقييد في الآية، احتمال الإطلاق أو التقييد، هل هذه الآية آية مطلقة تحمل على إطلاقها، أو هي مقيدة بغيرها من الآيات، وبناء عليه سيكون اختلافهم في الحكم كما سنبينه إن شاء الله بعد الفاصل. وفقنا الله وإياكم لكل خير.
ها قد جاءت إجازة منتصف العام ومعها الكثير من أوقات الفراغ، أوقات ينبغي للمسلم أن يغتنمها. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاحذر أن تكون من المغبونين، واستثمر إجازتك فيما يعود عليك بالنفع في الدين والدنيا. اختم القرآن تلاوة، احفظ منه جزءا، اقرأ كتابا، التحق بالدورات العلمية الشرعية، اكتسب مهارة جديدة، قوي بدنك، ولا تنسى أن تخصص من وقتك جزءا لنفع المسلمين. بلغ علما، انشر دعوة، ادعو إلى خير، صل رحما، زر مريضا، اقض حاجات المسلمين وادفع عنهم الضرر. قال صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقتك أغلى ما تملك، فاستثمره فيما ينفعك وينفع المسلمين.
للعلم كالأزهار في
البستان. حياكم الله أيها المباركون. كنا قبل الفاصل نتحدث عن أسباب اختلاف المفسرين، وكنا نعيش مع سبب من تلك الأسباب وهو احتمال الإطلاق والتقييد. فمثلا لما ذكر الله عز وجل كفارة الظهار، وذكر سبحانه وتعالى كفارة اليمين، ذكر أن من كفارة الظهار ومن كفارة اليمين عتق رقبة، ولم يذكر سبحانه وعز وجل هل هذه الرقبة مؤمنة أو كافرة، جاءت مطلقة، جاء اللفظ مطلقا، وجاء تحرير الرقبة في كفارة قتل الخطأ كما في سورة النساء، وقيدها سبحانه وعز وجل هناك في قتل الخطأ بأنها مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة. الجميع يتفق أن كفارة القتل الخطأ، لاحظ الجميع، جميع المفسرين يتفقون أن كفارة القتل الخطأ هي من ضمن الكفارة عتق رقبة مؤمنة. ثم هم يختلفون في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين، هل تلك الرقبة التي أمر الله عز وجل بعتقها من ضمن الكفارات، من ضمن الكفارات، هل تلك الرقبة يشترط فيها أن تكون مؤمنة أو لا؟ فمن المفسرين من جعل الإطلاق أو المطلق هنا على إطلاقه، ومنهم من حمل المطلق على المقيد، ف فاشترط أن تكون هذه الكفارة في عتق الرقبة أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. ووقع الخلاف بينهم رحمهم الله في هذا أو في هذه الآية أو في هاتين الكفارتين من باب الاختلاف في المطلق والمقيد. ومن ذلك أيضا اختلاف المفسرين عند احتمال العموم والخصوص فمثلا قول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس هنا في هذه الآية من المقصود بها؟ فمنهم من حمل الآية على عمومها قال المقصود بالناس هنا المسلمون عموما، كل المسلمين، يحسدهم اليهود وغيرهم من أهل الكفر على ما أنعم الله عز وجل ومن به عليهم من إسلام. ومنهم من حمل هذا العام وجعله مخصوصا وقال المراد بالناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره. هذا الاختلاف بين أهل التفسير الذي وقع سببه هو اختلافهم أو احتمال حمل اللفظ على العام على عمومه، أو حمل هذا العام وتخصيصه بهذا الخاص الذي ورد معناه. أيضا من أسباب اختلاف المفسرين عليهم جميعا رحمة الله عز وجل اختلافهم في الحقيقة والمجاز. هل هذا اللفظ الذي ورد معنا يحمل على الحقيقة وهو الأصل؟ الأصل أن ألفاظ القرآن الكريم تحمل على الحقائق، إلا إذا جاءت القرينة التي تدعو إلى حمل هذه الحقيقة على المجاز. تقول مثلا كلمة السيف، لو قلت مثلا رأيت مثلا، أو نقول كلمة الأسد، لو قلت رأيت أسدا، كلمة الأسد هنا إذا قلت رأيت أسدا فالأصل أن المراد بالأسد هنا هو الحيوان المفترس، هذه الحقيقة فيه. لكن يجوز أن تصرف هذه الحقيقة عند أهل اللغة إلى المجاز بوجود القرينة. ما هي؟ لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، فلا يمكن في هذه الحالة أن تحمل هذا اللفظ لفظ الأسد على أن المراد به الحيوان المفترس بقرينة يحمل سيفا. فيحمل سيفا هنا أخرجت هذا اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المجازي، إلى المعنى المجازي. كذلك ما ورد في كتاب الله عز وجل، وطبعا هذا يا إخوان مبني على خلاف العلماء في وجود المجاز. فمن أهل العلم من ينكر أصلا وجود المجاز بالكلية في لغة العرب، ومنهم من يوجده في اللغة، يعني يقول هو واقع في لغة العرب ولا يوجده يوقعه في القرآن الكريم، يقول لا يمكن أبدا أن يكون موجودا في القرآن الكريم، فكل ما في القرآن يحمل على الحقيقة، وإذا ذكر شيء يعني مما يسميه البعض مجازا يعني جعلوه من باب الكنايات وهكذا. ومنهم من يجعل يعني المجاز موجودا في اللغة وموجودا كذلك في القرآن الكريم. وأكثر العلماء الذين ردوا باب المجاز في القرآن الكريم إنما ردوه من باب صيانة مذهب السلف في باب الأسماء والصفات المتعلقة بذات الله عز وجل. فإن كثيرا ممن خاضوا في باب الأسماء والصفات على الخصوص أولئك الذين أولوا صفات الله عز وجل فأخرجوها عن ظاهرها، فمثلا صفة اليد تبارك الذي بيده الملك سبحانه عز وجل، السلف يقولون نحن نعرف المعنى، فالله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما نعلم، فاليد في لغة العرب لها معنى نعرفه، وكذلك هو المعنى في حق الله عز وجل. ولكن كيفية هذه اليد، يقولون الكيفية تفوض إلى الله عز وجل، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه عز وجل. فمذهب السلف معرفة المعنى وتفويض الكيفية إلى الله تبارك وعز وجل. من جاء من المؤولة يقولون المراد باليد هنا القدرة أو القوة، ويجعلون المدخل لهذا التأويل هو المجاز، فيصرفون اللفظ عن ظاهره. لماذا؟ قالوا لتنزيه الله عز وجل وعدم تشبيهه سبحانه وتبارك وتعالى بخلقه. لا شك أن هذا يرد بعدة قواعد، من أعظمها أنهم يثبتون لله عز وجل ذاتا، فإثباتك لذات الله لو أطلقت قاعدتك التي استندت عليها فيلزمك أن تنفي الذات ولا تثبتها، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، إذا أثبتت الذات ذات معروفة المعنى مع تفويض الكيفية فيلزمك أن تقول نفس الكلام كذلك في صفة اليد، فتثبت صفة اليد معنا وتفوض كيفيتها. القاعدة الثانية، القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هؤلاء المؤولة يثبتون لله عز وجل تلك الصفات الذاتية كالعلم لله عز وجل وكالإرادة وكالمشيئة. طيب هذه الصفات الذاتية أو بعض هذه الصفات الذاتية اللي ذكرناها أثبتها لله وعرفت معناها وفوضت كيفيتها، فقل كذلك هذا الكلام في باقي الصفات. الشاهد أنه الخلاف قد يقع بين أهل العلم في التفسير، والسبب هو اختلافهم في الحقيقة وفي المجاز. فلما اختلفوا في الحقيقة وفي المجاز وقع بينهم هذا الاختلاف. أيضا من أسباب اختلاف المفسرين احتمال الكلمة الزائدة في القرآن، هل يوجد في القرآن الكريم كلمة أو حرف زائد أو لا يوجد؟ بناء عليه يقع الخلاف بين المفسرين رحمهم الله. الله عز وجل يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، من هنا يقول بعض المفسرين زائدة، والبعض الآخر وهو الصواب يقول ليست بزائدة، لأنها في هذا المكان تعطي معنى لا يمكن أن يستتم وأن يكتمل بدونها. فكلمة وراء في لغة العرب تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف، كلمة وراء هنا تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف. فلما جاءت كلمة هنا من وراء، لما جاءت من هنا أعطتها معنى الإشباع الكامل، فشملت جميع جهات الأربع من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال. فالذين ينادونك من أي جهة من الجهات، من أمامك أو من خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك، بالنداء مباشرة هكذا يا محمد، يكونون قد أخطأوا في ذلك خطأ يعني مبينا واضحا. فهذا الإشباع لا يمكن أن يكون في الآية إلا بوجود من التي ذكرها الله تبارك وعز وجل في هذه الآية. جعلنا الله وإياكم من الموفقين. هناك كذلك بعض الأسباب ذكرها ابن جزي وأوصلها إلى يعني 12 سببا يراجعها طالب العلم في مظانها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا وإياكم من المباركين حيث كنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها.